إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، أظن أن بعد غد هو يوم 27 من شهر رجب الأصم، شهر رجب المحرم، وهو تاريخ تعرف عليه أهل السيرة أنه موعد الإسراء والمعراج. وإن كان هذا التاريخ عند كثير من أهل السيرة غير صحيح وغير ثابت، فالبعض يرى أن الإسراء والمعراج وقع في رمضان، وبعضهم يرى أنه في الأول من رجب إلى آخر ذلك. لكن بما أن العالم الإسلامي كله يهتم بهذه المناسبة ويضع لها تاريخا وهو 27 من شهر رجب وهو بعد غد، وليس ذلك فقط بل تعطل جميع الدوائر الحكومية. أظن عندنا عطلة يوم الأحد، عطلة ما يسمى بالإسراء والمعراج، وليس من المنطق أن تكون هناك عطلة ويعطل الناس ولا يفهم الناس معنى الإسراء والمعراج أو ماذا جرى في الإسراء والمعراج وما هي رحلة الإسراء والمعراج. فدعوني اليوم أقف معكم وقفات، لأن الناس وقفوا مع الإسراء والمعراج، فدعوني أقف معكم بعض الوقفات مع هذه المناسبة العظيمة وهي رحلة الإسراء والمعراج. لست بصدد ذكر هذه القصة كقصة تاريخية، وإنما بصدد تحليلها وذكر الفوائد منها، سياقها كيف وقعت هذه الرحلة المباركة رحلة الإسراء والمعراج. وقعت في حدث معين أراد الله سبحانه وتعالى وقصد شيئا معين ورسالة معينة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصل إلى أهل الأرض وكذلك تصل إلى أهل السماء. هذه الرسالة أراد الله تعالى أن يبين فيها مكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند العالم المغيب. فالعالم عالمان: عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة هو العالم الذي يراه الناس، هذا عالم مشاهد، والعالم المغيب هو العالم الذي لا تراه أنت، من عالم الملائكة ومن عالم الجن ومما في السماوات وما فوق السماوات، فهذا عالم غيب أنت لا تراه. فأراد الله تعالى من هذه الرحلة المباركة أن يبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند عالم الغيب، إذا كان عالم الشهادة لا يقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الإسراء المشي ليلا، ولذلك يقول فلان ساري يعني جاء بالليل، وإلى الآن بلهجتنا العامية فلان سرى بمعنى أتى ليلا، فالإسراء هو المشي ليلا، فمن أتى بالليل يسمى ساري. فقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى يعني مشى بعبده ليلا. المعراج آلة الصعود إلى السماء تسمى معراج، الآلة التي صعد بها إلى السماء والعروج إلى فوق يسمى معراجا. وصعد صلى الله عليه وسلم على البراق وهو دابة كالحصان أو كالبغل أو كالفرس إلى آخر ما ورد في ذلك. رحلة الإسراء والمعراج ذكرها الله تعالى في القرآن في سورتين، في سورة النجم، وذكرها الله تعالى في سورة الإسراء وسميت سورة باسمها. وقال الله في مقدمتها: سبحانه، أي تنزه الله تعالى، وهذه دائما ترد في القرآن: سبحانه، سبح، يسبح، سبح، بفعل المضارع والماضي والأمر، كلها تنزيه وتقديس لله تعالى. ومعناها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي تنزه الله أن يسري بعبد يكون هذا العبد كاذبا. ولذلك ما قال لكم صلى الله عليه وسلم مما رأى في رحلة الإسراء والمعراج فهو حق وليس كذب، فتنزه الله أن يرسل عبدا كذابا. فلذا قال الله سبحانه، أي تنزه الله أن يكون ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم كذب، وإنما كل ما قاله حق. باختصار هذه الرحلة، وبعدين نأخذ الفوائد منها حتى نفهم معنى العطلة التي يعطل الناس بها وهذه المناسبة. وقعت رحلة الإسراء والمعراج بعد ما يسمى بعام الحزن أو عام الحزن. عام الحزن توفيت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت السيدة خديجة مثال للزوجة الصالحة. لم تكن السيدة خديجة مؤذية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت هي الأم وهي الزوجة وهي العمة وهي الخالة وهي كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ملأت حياته سعادة وسرورا، وكانت واقفة معه في نبوته ورسالته، وكانت عبده صلى الله عليه وسلم والمساند له. فتكفلت في الشؤون المالية لبيته وبناته وأولاده السيدة خديجة رضي الله عنها. ولذا يقال أول امرأة كفلت داعية هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فقد تكفلت للنبي صلى الله عليه وسلم بالمال، وتكفلت له برعاية الأولاد من مالها الفائض في التجارة، وهذا تطوعا منها. فوفرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا هادئا لا سخط فيه ولا نصب. ولذا جاء جبريل من السماء يبلغ السيدة خديجة السلام من رب العالمين، ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخط فيه ولا نصب، أي بيت في الجنة هادئ، وهذا البيت في الجنة لا إزعاج فيه ولم تتعب فيه السيدة كما وفرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيت. ولذا كملت السيدة خديجة كما قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، إلا ذكر مريم ابنة عمران والسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وهي المرأة الوحيدة التي أنجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذرية الطاهرة، فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، والسيدة رقية، والسيدة أم كلثوم، والسيدة زينب، وولد صغير مات يقال كان اسمه القاسم ثم مات. هذول الأولاد الوحيدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من السيدة خديجة. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم جارية فأنجب منها ولدا يقال له إبراهيم، ثم توفي إبراهيم عن عمر سنتين. أما بناته التي كبرنا وأنجبنا فهم من بنات السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. عاش معها صلى الله عليه وسلم سنين طوال قبل النبوة وبعد النبوة، وأيام الرخاء وأيام الشدة. ثم ماتت السيدة رضي الله عنها في العاشر من رمضان وعمرها 65 سنة، فحزن عليها صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، ولم يتزوج في حياته عليها أبدا حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها، فكان هذا جزء من عام الحزن. ثم توفي بعد ذلك عمه أبو طالب، وإن لم يكن عمه أبو طالب مسلم فقد مات مشركا، إلا أنه بدافع الحمية كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته حتى كبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب يرعاه في بيته، حتى قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملام أو مخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكنه أبى أن يموت على الإسلام فمات على دين آبائه. فلما حضرته الوفاة حضره كبار قريش، وحضر معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا كبيرا شيخا حريما في السن طعن، قال له: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فجعل يلتفت إلى كبار قريش من عتبة وشيبة وأبو جهل والسادات، فقالوا له: يا أبا طالب، تموت وتترك دين آبائك ودين أجدادك، مت على دين آبائك وأجدادك. فقال: بل على دين آبائي وأجدادي. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأستغفرن لك، أي أسأل الله أن يغفر لك. فقال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهاه الله تعالى وقال له: إنك أي محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله تعالى خفف عن أبي طالب فجعل عذابه مخففا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، رجل توضع في أخمص قدماه جمرتان يغلي منهما دماغه. وفي رواية: يلبس شراكان من نار، يعني لبسون عالين من نار، يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا، ويظن أنه أشد أهل النار عذابا. هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا شديدا، فتجرأ الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت له منعة، بدأوا عاد يسبونه ويتفلون عليه ويضربونه ويمدون أيدهم عليه ويضايقونه ويخنقونه، وإذا صلى أتوا إليه وهو يصلي ووضعوا على ظهره القاذورات صلى الله عليه وآله وسلم. فازداد الحزن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجرأ السفهاء أكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرر أن يهاجر ويترك مكة، لأنها وإن كانت أرضا طاهرة إلا أن أهلها في ذلك الوقت كانوا أشداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر إلى الطائف وآثر أن يمشي إلى الطائف مشيا ولا يركب على الناقة حتى لا يقولون هارب، فمشى مشيا وتسلل صلى الله عليه وسلم وخرج من بين البيوت حتى وصل إلى الطائف مسافة 90 كيلو وهو يمشي على قدميه صلى الله عليه وسلم. وهناك وصل إلى حديقة أو بستان لشيبة وعتبة ابني ربيعة وهم من أهل مكة، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه، فحرضوا عليه أهل الطائف، فاجتمع أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فجعلوا يرجمونه بالحجارة كأنه شرير، وجعل الأطفال يتسلطون عليه ويرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم بعد طول سفر حتى أدميت قدماه وسال الدم الشريف من قدميه صلى الله عليه وسلم، فانحدر صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما وهو لا يدري عن نفسه من شدة الغم، ولم يتوقف إلا في قرن المنازل مسافة 60 كيلو وهو نازل من الطائف مشيا صلى الله عليه وسلم، وهناك تجاوزها قليلا فوقف صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر في مكان يقال له نخلة، وهنا بدأت المعجزات والآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان عالم الشهادة قد كرهك يا محمد فثمة عالم آخر يحبك يا رسول الله، فأول ما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم أرسل الله له جن، وهي قبيلة كاملة كانت تطير في السماء من جن نصيبين، ونصيبين قريبة من درعا الآن في سوريا وفي الشام، فجاء له هذه المجموعة من الجن فالتفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو لم يعلم ولا يراهم صلى الله عليه وسلم حتى كادوا يخنقوه من كثرتهم. فلما انتهت الصلاة جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأسلموا، وذكر الله تعالى له ذلك في القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، أي حولنا وأرسلنا إليك مجموعة من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جزء من مكان عند عالم الجن. وقال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي كادوا يصيبون لبته من كثرتهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل صلى الله عليه وسلم مكة بعدما أسلم وآمن به مجموعة من الجن وهم من الصحابة كما قال ابن حجر: وفي الجن صحابة. ثم ذهب إلى بيت أم هانئ، أم هانئ أخت علي بن أبي طالب الكبرى رضي الله عنها وأرضاها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدها بمثابة أخته الكبرى أو بمثابة أمه، فذهب إلى بيتها واتكأ صلى الله عليه وسلم يرتاح، وهناك أتاه جبريل فأخذه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وليس مناما، فأخذه وجهز له البراق وهي دابة مثل الحصان تضع حافرها عند آخر طرفها، عد كم مسافة النظر؟ 100 كيلو 200 كيلو الله أعلم، تضع حافرها عند الآخر. فصعد صلى الله عليه وسلم على البراق وسري به ليلا صلى الله عليه وسلم، وكان معه جبريل يرافقه في هذه الرحلة العظيمة. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وكانت بيت المقدس عبارة عن أرض مسورة، أرض هي الأرض الموجودة الآن لكن كانت مسورة، جزء منها سوق حمام سوينا وسوق طيور، جزء منها مزبلة عاملينها، وجزء منها مربط للخيل. فهذه الأرض المقدسة العظيمة كانت في عصر الرومان بهالشكل هذه، لأنها أرض ضخمة مسورة، فكانت أجزاء جزء منها يبيعون طيور، وجزء منها كانت مزبلة، وجزء منها مربط للخيول. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض المباركة واستوقفه جبريل في هذه الأرض، ثم نزل صلى الله عليه وسلم وصلى، وجمع الله له أرواح الأنبياء وليست أجسادهم، لأن أجسادهم في قبورهم، فجاءت أرواح الأنبياء، الله أعلم كل الأنبياء نص الأنبياء، المهم جاء الأنبياء، فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم صلوا بصلاته لأن كل نبي له طريقة يصلي بها، لكن تقديما لمحمد صلى الله عليه وسلم صلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصلي. ثم بعد ذلك جاء جبريل فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كأسا من خمر وكأس من لبن، قال اختر، فاختار اللبن، قال اخترت الفطرة، هكذا ستكون أمتك نقية بيضاء، أمة طاهرة مو أمة سكارة. فأخذ اللبن صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء، طار صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهناك فتحت له السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى وصل صلى الله عليه وسلم السابعة. وفي السماء التقى بالأنبياء، أرواح الأنبياء، لأن أجسادهم في قبورهم، فالتقى بآدم عليه الصلاة والسلام، والتقى بعيسى، لكن عيسى بجسده وروحه، لأن عيسى رفعه الله تعالى إلى السماء، فعيسى موجود في السماء بروحه وجسده، فالتقى بعيسى، والتقى بيحيى عليه الصلاة والسلام، والتقى بيوسف، والتقى بإدريس، والتقى بهارون، والتقى بموسى، والتقى في السماء السابعة بإبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وكان في كل سماء يتكلم مع هؤلاء الأنبياء، فلم يلتقي مع كل الأنبياء، لأن نوح من أولو العزم من الرسل، لكن ما التقى معه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اختيار من الله أن اختار له بعض الأنبياء التقاهم صلى الله عليه وسلم، ثم وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إليها ينتهي ما يطلع من العالم السفلي، كل ما يطلع من تحت إلى السماء السابعة، فوق السماء السابعة سدرة المنتهى، إليها ينتهي ما يطلع من العالم السفلي، وإليها ينتهي ما ينزل من العالم العلوي. فوق السدرة هناك عالم ثاني، عالم علوي، فيه الجنة والنار، وفيه عرش الرحمن، هذا فوق سدرة المنتهى. وفوق السماوات السبع هناك الجنة والنار وعرش الرحمن فوقها سبحانه وتعالى. فوصل معه جبريل إلى سدرة المنتهى، وهناك توقف جبريل فلم يستطع أن يتقدم، وهناك رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة ثانية بصورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها، وذكر الله تعالى ذلك: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أي مرة ثانية رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على الشكل الحقيقي الذي خلقه الله تعالى عليه، وهو له 600 جناح، لما بسط جناحه سد الأفق، أي أغلق ما بين السماء والأرض من ضخامته وهوله صلى الله عليه وسلم، يتقاطر منها مثل الدرر والجمان. هذا اختصار رحلة الإسراء والمعراج. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل، فكلمه الله عز وجل من غير واسطة، وفرض عليه الصلوات، فقال: على أمتك 50 صلاة، يعني كل ثلث ساعة تقومون تصلون، فرض من الله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه موسى، قال: ما فرض عليك الله؟ قال: الله فرض عليه 50 صلاة. قال: ارجع اطلب من الله التخفيف، الناس ما يتحملون، الناس ودهم يختصرون الصلاة يخلونها كلها صلاة واحدة، فقال: الناس لا يحتملون، ارجع اطلب التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ربي خفف عنهم. فجعل يراجع ربه حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا قال الله له: هي 50 بـ50، سبق الكتاب بذلك، يعني فرضها الله على أمتك 5 صلوات، من صلاها كأنما صلى 50 صلاة. قال: هي 50 بـ50، من صلى 5 كأنه صلى 50، وبعدين الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم رجع صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة إلى مكانه وإلى فراشه. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما رأى في هذه الرؤيا، رأى موسى وقبر موسى، ورأى بيت المقدس، ورأى وقوافل في الطريق، ورأى السماوات العلى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فجعل الناس يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: خرف آخر عمره، بدأ يكذب. فقال أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق. فسمي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من تلك الحادثة بأبي بكر الصديق، الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال ولم يكذبه. هذا باختصار، لكن تعالوا معنا إلى الفوائد من هذه الرحلة العظيمة، بعد قليل نفصلها إن شاء الله. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. فوائد الإسراء والمعراج: أول فائدة من الفوائد هي عظمة ومكانة بيت المقدس الذي يسمى الآن بفلسطين، أو تسميه إسرائيل بأورشليم، أو الذي يعتقدون أنها عاصمة أبدية لإسرائيل. هذه أرض مقدسة، الله تعالى قدسها وطهرها وجعلها مكانا ومقرا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي بداية البعثة ومكة لم تتحرر بعد ولم تتوسع ولم تقم دولة النبي صلى الله عليه وسلم، أكد الله على رسوله أن هذه البقعة المباركة أنت مسؤول عنها وستستلم زمامها أمام كل الأنبياء. ولذلك أسلي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البقعة المباركة، وأحضر الله له أرواح الأنبياء الذين كانوا قادة في ذلك الزمان من الذين كانوا في هذه الأرض المباركة، فوقفوا واصطفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا بأنه هو الذي سيكون عن هذه الأرض المباركة. ولذلك حرصنا على أرض فلسطين لا على شجر الزيتون والبرتقال فيها، ولا على التوسع العمراني، ولا على مناخها، وإنما حرصنا عليها لأنها أرض مقدسة مباركة، والله تعالى أدخلها في العالم الإسلامي وكفل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو مسؤولا عنها صلى الله عليه وسلم. ولذا أرشد صلى الله عليه وسلم للاهتمام ببيت المقدس وهو بعد لم يطهر مكة أصلا، وقال صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي أي المدينة ومكة وبيت المقدس. وجاء في حديث حسن إن استطعت أن تبعث إلى بيت المقدس بزيت توقد فيه نارا فابعث، وبعث صلى الله عليه وسلم بعث وجيش زيد بن حارثة في موقعة موتة حتى يصل إلى أطراف معان وأطراف الشام ويدخل إلى بيت المقدس. ولما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة بن زيد حتى يصل إلى الشام ويفتح بيت المقدس. ولما حضرته الوفاة قال أمضوا بعث أسامة، يعني مشوا الجيش حتى تفتحوا بيت المقدس. وبدأ صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على ذلك، فمنتهى عام الردة حتى افتتح المسلمون بيت المقدس في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وظل خلفاء المسلمين يتوالون في وراثة وحفظ بيت المقدس خليفة من بعد خليفة إلى أن جاءت الخيانات وبيعت هذه الأرض المباركة إلى اليهود، ثم بيعت بعد ذلك إلى القوى العالمية وهي ترزح اليوم تحت وطأة الاحتلال. نسأل الله تعالى أن يعيدها مرة ثانية إلى العالم الإسلامي وأن لا ننساها تحت أي ظرف من الظروف. هذه أول فائدة في الإسراء والمعراج، وإلا لماذا يسري الله تعالى بنبيه إلى أرض خراب؟ أصلا كانت أرض قاحلة، كانت أرض سوق حمام أصلا، فلماذا يسري الله بنبيه إلى هذا المكان؟ يطلع 3000 كيلو عشان يوديه سوق حمام ولا مربط خيول؟ وإنما يطلع هذه المسافة حتى يأتي إلى هذه الأرض، أرض القداسة، الأرض المباركة، أرض الأنبياء، حتى يطهرها صلى الله عليه وسلم ويكون هو وأمته مسؤولا عنها بعد أن وسخها ودنسها اليهود وأبناء القردة والخنازير وجعلوها حانات وخمارات ومراق ومقرا للدعارة بعد أن كانت مكانا مباركا، مهبط الرسالات ومجمع الأنبياء وأولى القبليين وثالث الحرمين. ولذلك أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض المباركة. ثم أراد الله تعالى أن يبين أن مكانة النبي فوق مكانة الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالأنبياء، ولا شك أن فيهم كبار وعظماء مثل إبراهيم وغيره من الأنبياء، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. ثم لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى أظهر قوته وقدرته بأنه قادر على أن يعطل الأسباب متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، فهو الذي جعل البحر لا يغرق لموسى، وجعل النار لا تحرق لإبراهيم، وهو قادر على أن يجعل الأجواء واختراق حاجز السماء واختراق الغلاف الجوي لا يؤثر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لأن القصة حقيقية الله ذكرها بالقرآن حتى لا يقول الناس هي نوع من الخرافة إذا كانت بالأحاديث أو يقولون ضعيفة أو موضوعة، ولذا ذكرها في القرآن، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا الإسراء. وأما المعراج ففي سورة النجم ذكره الله سبحانه وتعالى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. فمن فوائد هذه الرحلة المباركة أن الله أظهر قوته وقدرته، أنه قادر على أن يعطل كل الأسباب لا الضغط الجوي ولا الفراغ ولا اختراق السماوات أثرت بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد الله تعالى أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم قوة ومكانة صاحبك الذي معك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشوف جبريل بصورته الحقيقية، كان يلتقي مع جبريل إما همسا يهمس في إذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتغشاه تغشيا، أو يأتيه بصورة رجل، أو يسمع كصلصلة الجرس عند أذنه، أو يرى في المنام رؤيا فتقع حقا. أما صورته الحقيقية بشكله اللي الله خلق عليه ما رأى إلا مرة واحدة بس، أول ما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما أوحي إليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم يركض من الجبل يقول زملوني زملوني، بعدين وقف فرفع رأسه إلى السماء فسمع مناديا يقول يا محمد إن أنا جبريل وأنت رسول الله، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل جالس على كرسي أو جالس على العرش قد بسط جناحه له 600 جناح يتقاطر منها مثل الدرر والجمان قد سد السماوات والأرض. هذا جبريل ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالمرة بس، ما رأى غير المرة هذه، 10 سنوات ما شافه بصورته الحقيقية. فالله تعالى أراد أن يبين له أن اللي معاك شديد القوى، كما قال الله تعالى علمه شديد القوى يعني جبريل ذو مرة فاستوى يعني جبريل، وهو بالأفق الأعلى يعني جبريل، ثم دنا فتدلى يعني جبريل. فأراد الله تعالى أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القوة والعظمة من الذي معك، فدعك من قريش وغيرهم. ولذا سجلها الله في القرآن، مرتين شاف النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى ولقد رآه بالأفق المبين، والمرة الثانية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الآيات الكبرى. ولذلك أن الله تعالى يقول لمحمد أنت شنو همك أهل الأرض، هذول أهل الأرض نفخة كافية عليهم، صيحة كافية عليهم. ولذلك جبريل لما أرسله الله تعالى على ثمود حتى ما سوى لهم شيء، صرخ عليهم صرخة بس، إن كانت إلا صيحة واحدة صح عليهم صيحة تكسر كل شيء، تفطرت قلوبهم وماتوا. قال هذا جبريل اللي معك، بس صرخة واحدة من جبريل كسر العالم كله. فأراد الله تعالى أن يري محمد صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الملك. ثم من الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى مكانته عند الأنبياء، فإن كان آدم في السماء الأولى وعيسى ويحيى في الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الجميع وصعد فوق حتى وصل إلى السماوات العلى، حتى يقال أن موسى بكى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم فقال غلام يأتي بعدي يدخل من أمته أكثر مني، هذا شاب صغير يأتي بعدي وشوف تجاوزني، لأن ما بين السماء والسماء كما بين الأرض والسماء مسافة كبيرة، فتجاوزه وراح فوق وأخذوه وراح النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله تعالى أن يبين مكانة هذا الرجل صلى الله عليه وسلم ومكانة أمته عند رب العالمين. ثم اقترب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع الله، هل رأى محمد ربه؟ تقول عائشة ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني كذب وافترى على الله، من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد افترى على الله، ما رأى محمد ربه. تقول أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا محمد يا رسول الله إن شفت الله؟ قال نور أنا أراه، بين الله وبين خلقه 70 حجاب من النور، هذه حجب من النور عشاننا احنا، لو والله يكشف حجاب واحد تحترق كل شيء، يحترق السماوات والأرض وكل شيء يحترق لا يتحمل نور الله. وأنا أضرب مثال أقول مثل إذا رحت الآن تسوي أشعة في المستشفى يلبسونك لبس عشان قوة الأشعة لا تأثر بجسمك ولا تضرك، هذه أشعة بشر، فلو ضاعفوا الأشعة ممكن تضرك، هذه أشعة بشر. فقوة نور الله سبحانه وتعالى لا يتحملها مخلوق، ولذلك قال نور أنا أرى، حجب بين الله وبين الناس من النور، لو والله يكشفها يحترق كل شيء. ولذا موسى عليه الصلاة والسلام لما استأنس بالكلام مع الله، لما تكلم مع الله في الطور واستأنس بالكلام مع الله، قال فرصة خلنا نطلب، قال ربي أرني أنظر إليك، هذه فرصة خلنا أشوفك. فالله تعالى ما أراد أن يحزن موسى، ما بغى يقول له ما يصير تشوفني، فقال أنت طبيعتك البشرية والكون ما يستطيع أن يرى نور الله، قال لن تراني ما تستطيع، لكن تطيب خاطر انظر إلى هذا الجبل الأسود الأصم العظيم اللي على يمينك، إذا الجبل وقف مكانه ما تحرك راح تشوفني، إذا تحرك الجبل ما تشوفني. فكشف الله قليلا من نوره، يقال مثل طرف الأصبع، فكشف الله قليلا من نوره فاحترق الجبل وذاب ساح الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي الجبل، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بك أنك لا ترى في الدنيا. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي الآية. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله وإنما رأى النور وتكلم مع الله مباشرة، وهذه منزلة ما حد وصلها، ولا نبي من الأنبياء تكلم مع الله فوق السماوات العلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. موسى تكلم مع الله وهو في الأرض، لكن محمد صلى الله عليه وسلم تكلم مع الله وهو في السماوات العلا. كلام اللي حصل ما وصلنا منه أن الله طلب من محمد أن تصلي أمته 5 صلوات، هذه من فضلها ومكانتها ومحبة الله لها أن الله عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم علشان يقول لترى أنا أبي من الناس أن يصلوا لي 5 صلوات، إذا يصلون لي باليوم 5 صلوات أدخلهم الجنة. 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. هذا اللي الله عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى عشان يبلغ الرسالة هذه. 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، من لم يحافظ عليهن أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النار فرأى أرواحا تعذب، يعني ناس تعذب أرواحهم، منهم الزناة عندهم لحم طيب ويأخذون لحما خبيثا، ومنهم أكلة الربا بطونهم كبيرة مستانسين بالفوائد الربوية، رآهم يعذبون في النار. هذه جهنم تنظرهم قبل البعث، بعد هذه الأرواح راحت، بعد البعث تروح الأجساد. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الكذابين اللي يكذبون وينشرون الكذب بين الناس، تشدق أفواههم، يعني يشقون حلوجهم، يفتحون أفواههم من إلى الأقصى وإلى الأسفل وإلى الأعلى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أشكالا من الناس الذين يعذبون في النار أرواح، أما الأجساد ففي القبور، والألم لا شك أنه يصل إلى الجسد. ثم رأى صلى الله عليه وسلم الجنة وما فيها من نعيم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اطمأنت نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فرح لما رأى مكانته عند الملأ الأعلى، عند رب العالمين، عند الملائكة، عند جبريل، عند الجن، عند الأنبياء. ثم عاد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى فراشه عند أم هانئ، فلما أصبح بدأ يبلغ الناس. فكانت رحلة الإسراء والمعراج تغييرا في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبتدئ صلى الله عليه وسلم حياة التشريع وحياة الأوامر وحياة الجهاد وحياة التضحية وحياة الصبر. فإن الملأ الأعلى كله وراءك كما قال الله تعالى، فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني إذا الناس يتآمرون على رسول الله وعلى دين الله فإن الله تعالى هو الناصر، وجبريل والمؤمنين والملائكة هم ناصرون لهذا الدين، وراء هذا الدين مظهرون أمر الله ولو كره الكافرون. هذا باختصار شديد لرحلة الإسراء والمعراج، وإلا في الحقيقة فيها من الفوائد وفيها من العلم الغزير، أفرد العلماء فيها كتبا كاملة، علشان إذا عطلنا بعد يومين نعرف ليش احنا معطلين ونفهم معنى الإسراء والمعراج الذي عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأهمية الصلاة ولأهمية العبادة ولأهمية بيت المقدس ولمكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، جعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. انصر إخواننا المستضعفين في الشام، انصر إخواننا المستضعفين في الشام، انصر إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم ارفع رايتهم، اللهم حق غايتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنه قد غره حلمك، يا رب خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.